عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. عند رأيك، عند رأيك كل الفرق.
أستاذ أحمد الأيوبي، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح النور وشكرا على الاستضافة.
بعرف عندك كتير تعريفات بس ما بتحب دايما كترة الألقاب، بس خليني أقول أنه حضرتك كمان رئيس المؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية. قديش مرتبطين ببعضهم الإعلام والتنمية؟ شغلة كتير كبيرة.
أكيد،
يعني لو عنا وقت بنعمل حلقة لوحدة بس عن هذا الموضوع، بس بدي أوقف عند رأيك بكتير من المواضيع السياسية، إن كان ملف الرئاسة، إن كان ملف الأمن، إن كان إذا بدك ملف الانتخابات بالمجلس الشرعي. في كتير أمور حابة أوقف عند رأيك فيها. خليني بلش بنتائج اللقاء الخماسي، وكيف هيك أطفى جو من السلبية وكأنه نحن رحلنا الانتخابات، تباين بالمواقف، انقسام بين الدول إذا بدك اللي عم بجرب تهتم بملف لبنان. كيف قريت اللي صار مبارح؟
يعني اللي صار مبارح هو فرز ما بين التمسك بالثوابت الأساسية الإصلاحية المطلوبة لإنقاذ لبنان، وما بين الرأي الأرجح الفرنسي اللي عم بيقول إنه خلينا نمشيها على الطريقة اللبنانية. نمشيها على الطريقة اللبنانية، يعني بدنا
تعتير، يعني
بدنا نتجاوز الإصلاحات، نتجاوز الاتفاق مع البنك الدولي، نتجاوز الشروط الأساسية لاستقامة الدولة والمؤسسات. طيب إذا بدنا نروح على هاي الطريقة، معناتها حنكرر عهد ميشيل عون بس بطريقة أسوأ بكتير من اللي كانت.
ليش ضروري دايما الطريقة تؤدي إلى تطبيق عام؟ يمكن الطريقة مش منيحة بس نرجع نوصل لرئيس يقدر يغير الأمور ولا لا؟
لا لا، لأنه اليوم ما في ثقة بقى بهاي الطبقة السياسية المتحكمة بمجلس النواب اليوم والمتحكمة بالحكم بشكل عام، أنه تعمل إصلاحات غير مشروطة. يعني إذا أجى الرئيس اليوم، مين بيضمن انه فعلا تصير الاصلاحات؟ ومين بيضمن يجي رئيس حكومي اصلاحي؟ ومين بيضمن ترجع المؤسسات تستقيم؟ ابدا. الشرط الاساسي لقيامة لبنان اليوم هو سلم متكاملة مبنية على الاصلاح. نحن هالمنظومة بقيت عم تتلقى انذارات 3 سنين تقريبا انه عملوا هيئة ناظمة للكهرباء، ما بدهم يعملوا.
طب اذا اجى رئيس يعني عنده دعم وقادر انه يعمل اصلاحات، ضروري نعرقل بس لحتى نعمل سلة اصلاحات؟ واصلا عم يضحكوا على صندوق النقد ببعض الامور، ببعض الخبريات، وعم نتابع يعني طبعا كل شيء عم بيصير بالملف المالي. بيقدر يكون اذا رئيس عنده تمثيل معين وجاي باصواته الى حد ما هو سيادة، بيقدر يعمل اصلاحات ولو ما كانت من الاول محطوطة ضمن السلة.
بس ما حيجي بهالمواصفات إذا ما كان في شروط الإصلاح موجودة. يعني بمعنى اللي عم يطرحوه اليوم، اللي عم يطرحوه اليوم إنه جيبوا سليمان الفرنجي رئيس، الفرنسيين
ما خلصت ورقته؟
يبدو إنه الفرنسيين معلقين بمحل معين. يعني الدبلوماسية الفرنسية مع الأسف أنا كتبتها من زمان، لسه ما كان في وعي لهالإشكالية، قالوا إنه فرنسا ما عادت الأم الحنون لا للبنان ولا للمسيحيين. فرنسا هي الأم الراعية للمصالح الشيعية في لبنان.
هي مصالحها بالدرجة الأولى أستاذ
طبعاً
أحمد.
طبعاً بس راحت على حلف الأقليات. يعني
شو يعني حلف الأقليات؟
حلف الأقليات يعني الحلف المحور الإيراني. اليوم فرنسا هي راعية إيران في المنطقة. وهذا الأمر يعني أنا كتبت لماذا تصمت القوى السيادية على الانحياز الفرنسي؟
لأنه الأمر واقع ولا لأنه عندها مصلحة مادية معهم بطريقة أو بأخرى؟
أنا صرت خايف بعد ما عم نشوف السياسات الفرنسية بالمنطقة وبالعالم، صرت خايف ما يكون أنه في عقيدة فرنسية تتعلق
جديدة
تتعلق بموضوع التكريس الأقليات والنزاعات والسيطرة على يعني الدول. شوف اللي عملوه الفرنسيين بأفريقيا عم يدفعوا ثمنه كتير قاسي، ونحن بلبنان وبسوريا كذلك الأمر. هاي السياسة عم تؤدي إلى كوارث. يعني شو عم تعمل الدبلوماسية الفرنسية
اليوم؟ هل فعلاً هذا المحور هو أقليات اليوم؟
المحور الإيراني فعلاً هو محور الأقليات.
وليش الكل راكد يعمل مصالحه معه؟ السعودية جربت تعمل اتفاق وبعده قيد يعني البحث والمتابعة.
في فرق
شو الفرق؟
في فرق حلك. نعم. اليوم السعودية جربت توقف يعني نهر الدم اللي عم بيصير بالمنطقة.
نعم.
وجربت تعمل مخارج سياسية.
نعم.
يعني مخارج سياسية باليمن، مخارج سياسية بسوريا. هلأ مع الأسف أنه المخارج السياسية بسوريا توقفت كليا. امبارح نحن وردتنا معلومات أنه مصر أبلغت بشكل واضح وزير خارجية النظام السوري وقف عمليات التطبيع كليا، والأردن أوقف التنسيق الأمني.
نعم.
أيضا مع النظام السوري. فنحن كنا أمام محاولة من السعودية ومن العرب لاحتواء الموقف الإقليمي ووقف سيل الدماء. الإيراني ما بيفكر بهالطريقة مع الأسف.
كيف بيفكر؟
بيفكر إنه هو بيقدر ياخد استراحة محارب ويكمل بمشروعه بالمنطقة. فلذلك نحن عم نشوف إنه سلوك حزب الله هو سلوك كتير حد، بوقت إنه نظرياً لازم يروح على محل في شاء من الليونة.
نعم.
من أجل تمرير رئيس.
أنا على كل حال بعثت لك لينك الحلقة إذا بدك تعمل لها شير على فيسبوك، لأنه أكيد الناس عم بيتابعونا هلأ
أكيد.
على راديو فري لبنان -rll.com.
نعم.
تابع فكرتك. نعم.
في مسألة تانية بدي كمان نبه لمسار الدبلوماسية الفاتيكانية.
نعم.
اليوم في نوع من التفرج الفاتيكاني الغريب على
يعني
الأزمة اللبنانية.
كيف تفرج؟
يعني اليوم غبطة البطرك الراعي.
نعم.
عطى مواقف أساسية، ترك وحده من دون مساندة دبلوماسية فعلية من الفاتيكان.
شو بأكد هالشيء؟
أنا المواقف يعني خلينا
الفاتيكان بيشتغل بغير طريقة.
أنا بدي أقول أنا بدي
يعني مش بيطلع كلمة عمل خبرية بيطلع بنشرها بالإعلام، بيشتغل بطريقة كتير إذا بدك هيك بخلفية الكواليس.
ايه
وبيهتم.
بس احنا بدنا ننبه من مسألة أساسية ومهمة.
فضل.
في لوبي إيراني كبير بيشتغل على الفاتيكان.
نعم.
وهذا اللوبي له تأثير.
نعم.
وهذا اللوبي اشتغل خاصة بعهد الرئيس ميشيل عون على إحداث قناعات معينة عند الفاتيكان وعند دوائر الفاتيكان بأنه حزب الله هو اللي بيحمي المسيحيين.
نعم.
وبأنه إيران هي دولة مسالمة، وبأنه مفروض يكون في تعاون بين الفاتيكان وبين إيران.
نعم.
هذا الأمر كان له أثر، لذلك القوى السيادية المسيحية في لبنان يفترض أن تولي عناية خاصة لموضوع الدبلوماسية الفاتيكانية.
أوكي.
ويكون في إعادة تعريف للموقف اللبناني السيادي الصحيح.
نعم.
لأنه هلأ اللقاء اللي مفترض يصير بين قداسة البابا وبين الرئيس الفرنسي، الرئيس الفرنسي عنده وجهة نظر إيران، وبالتالي بده يجرب يقنع الفاتيكان بالوجهة النظر اللي اشتغلت عليها إيران ضمن اللوبي اللي كان عم بيحاول يغير مسار رؤية الفاتيكان.
ما عندهم سذاجة هالقد يعني تحت يقدروا يقنعوهم ببساطة وبسهولة.
هو نحن
لأنه الفاتيكان ما عنده مصالح لا مادية ولا اقتصادية، كل همه هالمسيحيين اللي هن من ضمن الأقليات بالشرق الأوسط.
هو الترويج لنظرية أنه إيران هي حامية المسيحيين، هذا الإشكال.
شو بيقدروا يقدموا له يعني؟ شو بيقدروا يقدموا له إثباتات أنه إيران تحمل أقلية؟
إيه حقلك شو؟
شو
الرواية اللي مقدمها حزب الله عن نفسه.
نعم.
بسوريا.
نعم.
أنه هو حمى المواقع المسيحية وحمى الكنائس وحمى الأديرة وإلى آخره وبالعراق، هيدي رواية عم يشتغل عليها من سنوات الجانب الإيراني، وما نستهين بخطورة الثعلبة اللي بتتبعها إيران بهيدي المسألة. لذلك نحن عم نقول طبعا هذا ما نطعن بالفاتيكان.
نعم.
نحن عم نقول انه هيدي سياسة.
نعم.
والدوائر السياسية تعمل بالسياسة، وبالتالي هذا الامر يفترض انه القوى السيادية المسيحية والحلفاء معها انهم يعطوه أولوية خاصة
وينتبهوا في شيء عم ينشغل.
في شيء عم ينشغل هون.
يعني هيك قريت من خلال كل المتابعة والحركة الدبلوماسية اللي عم بتصير والنتيجة اللي وصلها اللقاء الخماسي امبارح.
مثل ما
يعني
كنا عم نحذر من الموقف الفرنسي، نحن اليوم عم نقول انه بحاجة للانتباه عما يجري على جبهة الفاتيكان.
نعم.
خليكم في متابعة أساسية لهالنقطة هيدي.
نعم. طيب اليوم عم ينحكى أنه خلصت المبادرة الفرنسية وبدو يكون في بداية لمبادرة قطرية مع هيدا التباين بالمواقف. قديش نحن فينا نقول أصلاً أنه ما الحركة الفرنسية هي ارتقت إلى مستوى مبادرة، وقديش فعلاً تقدر قطر تقوم بمبادرة؟
الفرنسيين سجلوا يعني نقاط فشل متتابعة منذ لحظة انفجار جريمة تفجير مرفأ بيروت.
نعم.
حتى اليوم.
نعم.
فما قدروا لا أقنعوا اللبنانيين بالاجتماع الحقيقي والفعلي وتبنوا خيارات حزب الله، وبالتالي وصلنا لمحل خلص مسكر بالنسبة للفرنسيين. القطري عنده مميزات مختلفة.
اللي هي
أولا أنه هو علاقته منا سيئة بإيران، بل بمحلات جيدة. هلأ في محلات بيختلفوا وفي محلات بيتفقوا، ولكن في خط على إيران، وبالتالي بيقدر القطري يستند لخلفية علاقته الجيد بإيران لحتى ليتحرك. المسألة الثانية أنه القطري عمل توازن بالموقف الاستراتيجي بالملف السوري. وقت اللي بعض الدول العربية قررت أن تطبع مع النظام السوري في محاولة لاحتوائه، كان الموقف القطري ثابت أنه لا، هذا النظام لا ينفع معه أي حوار. والتجربة أثبتت أنه كانوا القطريين على حق في تقدير الموقف بهيدي الزاوية، وبالتالي هن عندهم خلفية إيجابية في السلوك فيما يتعلق ب سواء حزب الله أو بموضوع النظام السوري والواقع الإقليمي.
يعني في قرب من هول وفي قرب من هول، وفي نوعا ما موضوعية بالتعاطي وبمقاربة الملف.
صحيح صحيح.
نعم.
وتخصيص السفير الفرنسي السفير القطري الجديد في لبنان بهالنوعية من المواصفات، هذا بيعني أنه قطر بدأت تشتغل بشكل أقوى لتثبيت سياسات معينة بالبلد. المسألة الأخرى أنه هي متبنية بشكل واضح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون. واليوم قائد الجيش بظل الواقع الراهن، لعله المخرج بالأزمة اللبنانية. هلأ صحيح
ليش يا أستاذ أحمد عطول بدنا نلجأ للعسكر تنقول أنه هني مخرج؟ ما بقى في عنا يعني أسماء
طبعاً
تقدر
في أسماء
توصل؟
طبعا في أسماء وفي مرشحين جيدين، ونحن مبارح الأستاذ نعمت فريم كان بطرابلس عطى يعني رؤية ممتازة، بس الواقع السياسي والتوازن بالمجلس النيابي الحالي عم بيخلي الأمور تروح باتجاهات محددة.
بس ما إطلاق النار لم يقف على قائد الجيش، يعني ما يعني في كتار مش راضين عليه. إطلاق نار مستمر من أول ما برز إمكانية أنه يوصل.
هلأ جبران باسيل يعني بينتحر ولا بيخلي قائد الجيش يوصل، بس المسألة ما أنا متعلقة بس
مش بس عنده
باسيل. إيه، وحزب الله عنده تحفظات ويمكن ما بده قائد الجيش، ولكن ما ننسى أنه إذا صار
خصوصي في بعد لقائه بالسفيرة الأمريكية كمان
نعم، بس أنه يعني أنا بدي أسأل هون يعني حزب الله أنه بيعترض على اللقاء مع السفيرة الأمريكية وبيعترض على الدور الأمريكي، بس هو شو عم يعمل كرمال الجيش؟ يعني إذا هو بده يقوي الجيش عم يعمل بالواقع كل ما يضرب مصداقية
الجيش.
طبعا ما بده يقوي الجيش، ولكن هو ما بيحق له كمان يفرض على اللبنانيين
أصلاً رأيه بالجيش.
هذا السلوك اللي هو معادي للجيش بهيدي الطريقة. أنا اللي بدي أقوله أنه مستوى التسوية لما بيوصل لنتيجة على المستوى الدولي والإقليمي
بنشوف غير مشهد.
شوف غير مشهد يعني.
طب هل يحق لبعض السياسيين أن يطلقوا مواقف معترضة على موقف السعودية من الاستحقاق ومن أنه هي ما بدها تعطي مساعدات إلا ما ينتظم العمل ونوصل إلى استحقاق رئاسي؟ في ناس عم تمطعد من هذا الموقف. السعودية بحق لها ونحن بحق لنا
السعودية
نعترض يعني.
نحن بدون السعودية لبنان ما حيقدر يطلع من الأزمة، يعني بدون الدعم
بدون
السعودي
دعم المادي، يعني
من دون الدعم المادي المبني على إصلاحات ما في مخرج للبنان. اليوم العالم بهالحرب الكونية
ليش إذا غيره عمل استثمارات بعد ما نحن نعمل
مين؟
إصلاحات في كتير ناس بهمها تعمل استثمارات.
إيران مثلا؟
لا مش إيران، دول الغرب يمكن بهمهم. يعني بكرة نحن عنا ثروة نفطية،
الغرب غرقان.
إذا عملنا إصلاحات ثروة نفطية كفيلة بلا مساعدة حدا.
زميلتي العزيزة،
نعم،
الغرب غرقان بحرب أوكرانيا وبصراع كتير كبير وما حدا فاضي لنا.
عم تروح الكهرباء عندهم.
ايه، ما حدا فاضي بقى لنا، ما حدا فاضي لنا.
نعم.
وموضوع الثروة النفطية بلبنان ان شاء الله فكرك اللبنانيين هن اللي حيستثمروا فيه. اللبنانيين حيكونوا هن اقل الناس افادة من هيدي الثروة النفطية.
ولو ما سيد حسن نصر الله وعدنا.
ايه وعدنا، مثل ما وعدنا بترسيم الحدود انه لبنان بياخد حقه، ضيع مئات الاف يعني الاميال البحرية. هيدي الثروة النفطية إلى عمر محدد، بال 2035 ستبدأ الدول العالمية
نعم
بالاتجاه نحو الطاقة النظيفة. يعني حيبلش النفط يفقد قيمته مع الوقت.
نعم.
وبالتالي نحن عندنا 15 سنة تقريبا لاستخراج الثروة النفطية وبيعها بالأسعار المقبولة تجاريا، وهذا يلي عم بيخلي
بس نحن بنعرف انه بخلال فترة التنقيب وكل هودة في استفادة اذا بنعرف نشتغل
طبعا
يعني مش
طبعاً.
بس ناطرين لاخر
طبعا ايه. بس
قصدك شو قصدك
انا قصدي اقول نعم. انه الثروة النفطية اولا سيكون اللبنانيين اقل الناس استفادة منها لانه الدول هي اللي حتطغى بهذا الموضوع. وشوفي لما بلش التنقيب وين ما بلش التنقيب الا بحق القناة اللي اسرائيل او العدو الاسرائيلي له حصه فيها،
مع انه بنقدر نبلش.
طيب يا عمي انه بلشوا بعيد عنهم؟ لا ابدا،
ما
بلش بالشراكه.
ليه
بدهم يبلشوا بالشراكه مع العدو الاسرائيلي؟
ليش
لانه المعادله الدوليه هيك، الامريكي بده هيك، وحزب الله نحن كثير منغلط اذا بنفكر انه بعيد عن الامريكي، كثير منغلط.
ولو شو مصلحته مع الامريكي؟
مصلحته هو يعني اولا الاقرار بانه حزب الله هو القوه النافذه في لبنان،
هيدي فرض امر واقع، لانه الامريكي يتعاطى مع الامر الواقع
وهو عم يتعاطى،
مش يعني مش راكد ناطر.
لا هو عم يتعاطى معه، وحزب الله عطى اللي بده اياه للاسرائيلي، وحزب الله عم يستثمر بهذا الامر ليقله الامر لي في السياسه.
نعم.
ولا يعطي رئاسه الجمهوريه ولا يخلي انه هذا البلد هو جزيره لايران.
نعم.
بكل بساطه هيك. وبالتالي نحن اليوم بموضوع الثروه النفطيه الى مدى محدد أكثر من 15 سنة ببلش الجدوى التجارية لها تخف، وبالتالي هالمدة الزمنية يلي ممكن تخلي يصير في تسوية معجلة للبنان. يعني إذا هالدول بدها تستثمر بهذا النفط وبهذا الغاز اللي موجود بدهم يستعجلوا لسبب واحد هو أنه يلحقوا النفط.
يعني مشان هيك أكثر شيء فرنسا هي المستعجلة.
إيه مستعجلة فرنسا، بس إيران ما أنا مستعجلة، السعودية ما أنا مستعجلة. السعودية ما أنا مستعجلة لأنه ما أنا مستعدة تدفع أموال كرمال الناس اللي بالسلطة يسرقوا من جديد.
بشو بتستثمر السعودية هلأ بلبنان؟
السعودية
كمان بتستثمر بموضوع الثروة؟ ما هي
لا
مش
أبدا
بحاجة.
السعودية عندها مشروع واحد في لبنان هو إقامة الدولة، يعني بيعنيها أنه لبنان يكون في
أكثر
دولة.
ما منحب حالنا يعني؟
إيه حقيقة إيه. يعني إذا بتشوفي شو عم تطلب السعودية اليوم، السعودية عم تطلب عملوا إصلاحات تمام وانهوا حالة الفساد اللي موجودة وعملوا دولة.
طب كيف بدك تقنع الناس انه فعلا هيدا هو هيدي هي الرغبة السعودية، والكل بيتهم السعودية انها بتمول الارهاب وانه ورا دخول الارهاب الى لبنان، وانه هي تعاطت بطريقة فيها استنسابية بين يعني مع الدولة وفرضت حالة وبتشيله بتحط مثل ما بدها كفة يد الرئيس سعد الحريري لما بطل بدها، يعني في تدخل مش لمصلحة البلد.
يعني اولا اللي بيكون عنده جيش
كيف بدك تقنعهم هول الناس؟
اللي بيكون عنده جيش ايراني بيحمل الهويه اللبنانيه على الاراضي اللبنانيه مثل ايران ما بيحق له يسال عن تفاصيل من هالنوع، هذا اولا. اثنين، السعوديه ما طلبت ولا مره انه يكون عندها قوه عسكريه في لبنان، وما في ولا شيء يثبت انه السعوديه دعمت مجموعات ارهابيه في لبنان. بالعكس، السعوديه تضررت من الارهاب. الكل بيعرف انه داعش وتنظيمات الارهابية والقاعدة استهدفت السعودية بمصالحها داخل السعودية وفي العالم. وبالتالي لا، المسألة الاساسية بالنسبة للسعودية انه لبنان له موقع، موقع بالعالم العربي وموقع تاريخي وموقع حضاري وموقع انساني، هذا الموقع يفترض الحفاظ عليه. الحفاظ عليه بيتم
يحاكي الانفتاح السعودي في المرحلة الأخيرة
طبعا، هذا جزء من الرؤية السعودية للمنطقة. وما بننسى أنه الأمير محمد بن سلمان تحدث عن أوروبا الجديدة وأن يكون لبنان جزء منها. بالنسبة لموضوع الرئيس سعد الحريري، الرئيس سعد الحريري أخذ خيارات سياسية كانت خاطئة ومدمرة، وبالتالي الموقف السعودي منه ناتج يمكن كمان عن كونه هو مواطن سعودي في عنده إشكالات
مادية
داخل السعودية. ما بدنا نحمل هذا الموضوع
مش كل شيء بالسياسي يعني أصلا. طب بس ما تدخلت بموضوع الانتخابات بالمجلس الشرعي يا أستاذ أحمد الأيوبي؟
أبدا.
كيف أبدا؟
أبدا. السعودية بقيت بموقف أنه هي على مسافة واحدة
كمان فرقوله من خيره للرئيس الحريري وعملوا الانتخابات مثل ما هن بدون.
الهيئة الناخبة هي اللي اختارت، والهيئة الناخبة في منهم ما بيعرفوه للسفير السعودي، يعني معلش مع احترامي للكل بس المبالغة أحيانا بهيدي المسائل ما بتكون واقعية. اللي صار.
شو اللي صار
بموضوع بموضوع التمديد لسماحة مفتي الجمهورية؟ هو إنه بهالمرحلة معظم الجو السني بيشوف إنه التمديد لسماحة المفتي هو أولوية، لأنه التغيير قد يكون يعني ما بيعطي النتائج المطلوبة.
ما هذا اللي عطول أنا بطرحه، ليش عطول منلجأ إلى تمديد إلى خيارات معينة؟ بطل في ناس عندها نفس النهج المعتدل، بطل في أشخاص.
هلأ هو أنا شخصيا ما كنت مع التمديد،
حق الناس يشككوا بارتباطات معينة،
ولكن أنا برأيي الخطأ صار بالشكل قبل المضمون. يعني الخطأ صار بطريقة طرح التمديد يلي خلت جزء من الناس تعترض، زائد انه في البعض دخل على الخط وطرح تعديلات مش بس التمديد.
نعم.
يعني رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو دخل على خط الاستدعاء لبعض الأعضاء.
نعم.
وجرب يطرح تعديلين، تعديل يتعلق بالتمديد لسماحة مفتي الجمهورية، وتعديل يسمح لرئيس الحكومة بتعيين لجنة أو نائب للمفتي يدير دار الفتوى في حال الشغور، بعكس ما هو قائم حاليا في القانون أنه أمين الفتوى هو الذي يحل محل مفتي الجمهورية. وهذا تعديل خطير، لأنه نحن اليوم بظل التوازنات السياسية بالبلد ما بنعرف مين بيجي رئيس حكومة.
نعم.
وأي رئيس حكومة بده يجي ممكن يمد إيده على هالمؤسسة بهذه الطريقة.
كيف ما رأيت؟
ما مرأت. هي ما مرأت.
نعم.
حقيقة، لأنه نحن حكينا عنها وانكشفت بالإعلام وأصبحت ساقطة بحكم الأمر الواقع ومرأت التمديد.
أوكي.
تماماً.
بس أنه استفادوا وأقلوا بالظرف الآني.
يعني هو صار هذا الموضوع، بس نحن اليوم منتظرين انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
أمتين؟
بأول تشرين.
نعم.
وبالتالي الهيئة الناخبة أمام استحقاقات أساسية، يفترض أن تبتعد عن المحاصصة السياسية. هيدي المحاصصة اللي اعتادوا السياسيين يعملوها اليوم يفترض أن تكسر. هلأ بطرابلس على سبيل المثال كسرت بحكم الأمر الواقع. الرئيس نجيب ميقاتي لم يرشح أحد، مع أنه كان عنده مرشح هو الأستاذ عبد الرزاق رحاني، والأستاذ عبد الرزاق رحاني هو طلب من الرئيس ميقاتي عدم الترشح، وفضل أنه يبقى الرئيس ميقاتي على مسافة واحدة من الجميع وإتاحة الفرصة للتغيير.
مش دايما في مرشحين محتملين بيكون عندهم هيدا الفكر يعني.
إيه. نعم. أنا بقول إيه، يعني هيدي حالة استثنائية.
نعم.
بس حالة إيجابية الحقيقة، لأنه سمحت بسحب ثقل رئاسة الحكومة، رئيس حكومة عامل، أنه نعم. يقول أنا على مسافة واحدة من الجميع، أيضا سيحرج بقية السياسيين عن أن يعبثوا كذلك الأمر بالانتخابات. وبالتالي شفنا أنهم بالمشهد أنه النائب أشرف ريفي عم يرفض موضوع المحاصصة، والنائب إيهاب مطر عم يجرب كمان بحوار مع سماحة المفتي محمد إمام أنه يوضعوا إطار محدد لهذا الموضوع. وهون بدنا نقول أنه هيدي المساعي بتعكس الحيوية يلي موجودة داخل الجو السني اللي تحرر بعد فترة سيطرة التيار المستقبل عليه بطريقة يعني حادة جدا.
ليش سميتها سيطرة؟ هو كان تمثيل طبيعي للحجم الشعبي اللي بيدعم يعني تيار المستقبل، وفي ظلمية يعني بحق هذا التيار، وبينت حتى بمطرح تاني رح أسألك عنه، عن الخلاف بين وزير الداخلية والعماد عثمان، ففي ظلمية عم يتعرض له، هو عنده التمثيل الشعبي.
حقيقة في فرق.
شو الفرق؟
بين أنه يترك الأمر للتمثيل الطبيعي والتلقائي.
نعم.
وبين التدخل والفرض. يعني مثلا شو في فرق بين مرشحين لتيار المستقبل؟ مرشح بيكون حامل مواصفات إيجابية، ومرشح بيكون حامل مواصفات سلبية. بتجي قيادة تيار المستقبل بتختار السلبي على الإيجابي. لذلك التدخل في المؤسسة الدينية
عن قصد يعني؟
أكيد عن قصد. نحن شفنا نماذج. أنا ما بدي فوت
بالأسماء. وضع يد يعني ضل مستمر.
أكيد بدهم وضع يد
بس مستمر. وين إني أصلاً يعني بطلوا هن هذه المرجعية؟
سيدتي الكريمة، لما وضعت الهيئة الناخبة
مش عم بتحملون أكتر من ولا جسم لبيس
لما
يعني.
لما وضعت الهيئة الناخبة وضعت في ظل سيطرة الرئيس الحريري على مفاصل الدولة، وبالتالي جزء أساسي منها وضع بغير حق. خلينا نحكي بصراحة، المعايير التي وضعت لاختيار الهيئة الناخبة بظل الضغط السياسي كانت معايير غير محقة. يعني. وبعدين في عدم عدالة بتمثيل المناطق، يعني عكار بحجمه العددي والسكاني والمعنوي عضو مجلس واحد ليه؟
يعني اليوم برأيك المسلمين ينتظم العمل
المسلمين مثلا، المسلمين السنة بالبترون والكورة وصغرتة ما في مين يمثلهم بالمجلس الشرعي ليه؟ فبالتالي وأعداد الهيئة الناخبة ونوعية الهيئة الناخبة، استثناء العلماء والمشايخ من التصويت بشكل أساسي، كيف؟ يعني هل يعقل أنه أنا أجيب رئيس بلدية يصوت بانتخابات المجلس الشرعي والمشايخ معظمهم محرومين من حق التصويت وهو مجلس شرعي إسلامي أعلى؟
لا أكيد.
ففي في شيء غير منطقي بهذا الموضوع. وفي
يعني هل بدي بين هلالين اسمح لي أقول شغلة أستاذ أحمد الأيوبي، أنه رأيك هيدا اللي بيضوي دايما على الشأن الداخلي السني بيلاقوه بموقع البديل، لأنه عطول بتكتب رأيك وبتحطه يعني بكل يعني اللي عم بتقوله هلأ بكل صراحة بتقوله وين ما كان
أكيد
بس
أكيد.
حتى أعمل هيدي الإشارة لأنه دايما متابع الشأن الداخلي السني وبحرقة، خليني أقول حسك عندك
أكيد بحرقة. يعني أنا لما بشوف مثلا الحالة الدينية كيف عم تواجه التحديات، يعني بدي ضوي هون على شخصيتين مهمتين بهذا المجال، الشيخ أمين الكردي اللي هو أمين الفتوى في بيروت في لبنان، طبعا أطلق حركة من الحيوية الدينية من خلال مجالس النور، ومجالس النور هي مجالس للتعليم الشرعي، التعليم الشرعي على طريقة العلماء القدامى، قراءة صحيح البخاري مثلا، إمام البخاري
بهدف شو؟
حقلك بهدف شو؟ بهدف تنقية الفكر الإسلامي السني مما علق به خلال سنوات طويلة من لوسات،
يعني في مواجهة ما يسمى الفكر الوهابي مثلا؟
لا
شو لكن؟
لا
لأنه اليوم دغري بيقولوا لك أنه الفكر المتطرف هو الفكر الوهابي المسيطر، مش هيك بتهموا السعودية
أبدا. نحن عم نحكي بالحالة الوسطية التي تمثلها دار الفتوى.
نعم.
الحالة الوسطية هو الإسلام بطبيعته، يعني الإسلام
الأصلي
عم نرجع نحن على الأصول.
نعم.
الأصول من دون تطرف، الأصول من دون زيادات، الأصول من دون نقصان،
الأصلي بالمعنى الإيجابي الحقيقي مش بالمعنى اللي أصبغ على
تماماً.
فكرة الأصولية
تماماً.
نعم.
الشخصية الثانية بدنا نحكي عنها هو الشيخ بلال بارودي إمام جامع السلام، وهو شخصية حقيقة يعني متميزة. ليش؟ لأنه متميز بالعمق الديني، متميز بالعمق الفكري، متميز بالاعتدال ومواجهة التطرف، متميز بقوة الموقف من السلاح غير الشرعي ومن حزب الله. ومشان هيك
ليش عم بتسمي بس هودي الشخصيتين؟
حقلك ليش؟
في شخصيات اخرى.
حقلك ليش؟ نعم. لانه هول الشخصيتين نحن عم نشوف اثرهم الاكبر في قضيه الاستنهاض الديني المعتدل. يعني الشيخ بلال بارودي يعمل على يعني مركز لتحفيظ القران الكريم صار له اجيال عم يشتغل عليه، وخطبه ومرجعيته في المدينه كشيخ لقراء المدينه شكلت مرتكز أساسي للوسطية وللاستقرار وللعلاقات الإسلامية المسيحية الآمنة والجيدة. مشان هيك أنا اليوم بقول أنه الهيئة الناخبة في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى تحتاج إلى خيارات توازي وتواكب هالنوعية من الناس توصل إلى برلمان المسلمين السنة في لبنان.
يعني قصدك انه بدها وقت الامور، ولكن مفروض تضلنا
طبعا، وانه الناس تختار صح بهالانتخابات اللي جايه، لانه المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى هو فعلا برلمان تشريعي، هذا المجلس يعني مفوض من مجلس النواب بالتشريع، فعنده كثير من الصلاحيات، عنده كثير من القدرات، عنده كثير من المهمات، اهم استنقاذ الاوقاف استثمارها بشكل جيد وتحرير ما هو محتل منها من قبل النافذين، من قبل واضعي اليد. هناك مئات العقارات الوقفية التي تحتاج إلى تحرير، وبقول أنا هون إذا مشيت الأمور بالطريقة الصحيحة كتير من المشاريع التنموية ممكن تلاقي طريقة من دون الحاجة.
ليش ما كان عنده قدرة قبل هذا المجلس أنه يحرر هذه الأوقاف؟
لأنه كان جزء كبير منه،
علما أنه المفتي دريان كان مشهود لإله.
إيه، لأنه جزء كبير منه كان محكوم بالقرارات السياسية، والقرارات السياسية
ما الذي سيتغير؟
لا، أنا بقول أنه هالمرة في نسبة تحرر عالية من القبضة السياسية في جو مختلف.
يعني عم بتحدد أكتر شيء قبضة تيار المستقبل.
تيار المستقبل بما أنه رئيس ميقاتي انسحب من المعركة الانتخابية.
انسحب من المعركة بس بيقدر يضل عنده نفوذ بطريقة أو بأخرى.
بس هو مش طرف. يعني اليوم الرئيس ميقاتي اعتبر أنه أنا ليش بدي زعل هالناس وهن كلهم أقرب مني. يا ريت كان تيار المستقبل تصرف
فكر نفس الشيء
بنفس الطريقة.
شو صاير بين وزير الداخلية والعماد عثمان؟
ما نو صاير شيء.
سجلات وحرب إعلامية وأعطاء الإذن للملاحقة
ما هو هون
واستدعاء وتشكيلات
هون القضية
عملت ردة فعل لأنه جاب أسماء مش راضيين عليهم.
خلينا نفرق بين مسألتين. أول شيء موضوع يعني موضوع الاستدعاء.
نعم.
ما في جهة قضائية استدعت لواء عماد عثمان للتحقيق أو للمحاكمة.
دايما شفنا خبر بيقول انه مش
مزبوط. واثنين الوزير بالتالي لم يوافق على هذا الامر. انا عم اعطي معلومات مسؤول عنها
وانا بتهمني هالمعلومات.
ما في قرار او ما في طلب اذن من اي جهة قضائية تم توجيهه الى وزير الداخلية حتى يوافق عليه.
اصلا مش موجود.
كل ما في الامر انه بعض الناس بتيار المستقبل اخترعوا هذه الخبرية ونزلوا الناس رفعوا صور رئيس الحريري والرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء عماد عثمان لإظهار المظلومية وللقول أنه هني عم بيدافعوا عن حقوق السنة بالدولة. ما بعرف أصلا أي دولة باقية يعني بس أنه هني عندهم المظلومية كمان أنه حرام ليكو عماد عثمان مستهدف لأنه بتيار المستقبل.
ليش ما طلع وضح عماد عثمان؟
بعتقد أنه يعتبروا أنه لأنه ما في شيء ما في داعي يطلع هذا التوضيح. ويمكن كانوا محرجين انه اللي عم بيحرض بهالحمله هو تيار المستقبل.
معقول شغلوا الاعلام مدري كم يوم شغلونا بكذبه
مع الاسف الشديد بس لحتى لي يقولوا انه هن موجودين وليدعوا انه هن الملاذ الوحيد للسنه بالبلد.
يعني ما في خلاف بين الوزير
قد يكون في خلاف بس انا عم بحكي عن هذا التفصيل بالذات لانه هذا التفصيل متفجر
لانه صراحه
نحكي بمرحلة أنه اللواء عماد عثمان يحال إلى المحاكمة العسكرية. هذا كان من شأنه أنه يعمل مسألة كتير خطيرة. هلأ في خلاف على الصلاحيات في خلاف على ملفات هذا طبيعي وهذا من شأنه أن يعالج ولكن أنه نحن نوصل لمحل متفجر مثل موضوع الإحالة إلى المحاكمة هذا كان من شأنه أنه يعمل أزمة كبيرة. وما ننسى أنه جزء من إشكالية الرؤية عن تيار المستقبل أنه أي وزير أو أي شخصية سنية يحمل مؤهلات كلية أو جزئية ليكون رئيس حكومة بده يكسروه.
لا هذه المعلومة اللي هلأ عم تقلنا إياها كتير مهمة وكان لازم أنه حدا يطلع يوضح لأنه اللي بيطلع على المشهد بشكل عام خلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش.
صحيح.
خلاف بين وزير الداخلية يعني رئيس قوى الأمن.
صح.
ساعتها معناتها أنت شو هيدا القصة يعني نحن شو عم بيصير بالملف الأمني وبعدين بتسمع طبعا. خبرية إطلاق نار على السفارة بتقول لا في حدا عم بيهز الوضع الأمني بالبلد شو عم بيصير؟
هلأ هني لأنه نحن البلد واقف على صوص ونقطة منحس أنه كل هالأمور مرتبطة ببعضها بشكل أو بآخر لكن الحقيقة أنه في خلاف
لأنه عندك كتير ملفات أمنية طارئة ما يعني ما بتستوجب هيدي الخلافات لك. صحيح. شو صاير بالمخيمات. صحيح. لك شو صحيح. عم بيصير وين مكان.
أنا المعلومة الأكيدة أنه موضوع الاستدعاء غير صحيح وغير موجود وغير قائم
والإذن مش موجود. صلحوا معلوماتكم يا جماعة. نعم.
هلأ بما أنه حكينا شوي عن عين الحلوة أنا بدي أقف شوي كمان عند ظاهرة رئيس اللجنة اللبنانية للحوار الفلسطيني اللبناني.
نعم.
باسل الحسن. باسل الحسن يعني في مضبطة كتيرة بحقه كبيرة بحقه فيما يخص سلوكه بالموضوع الفلسطيني وهذا الشخص يعني عدا عن أنه إجا مسح الإنجاز الكبير اللي عمله الوزير حسن نيمني قبله بوضع رؤية محددة وضع مشروع محدد ل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية بشكل علمي وبشكل موضوعي وبشكل مثل فيه كل الأطراف اللبنانية اللي كانت موافقة على هذا المسار. إجا شال هذا الإجماع اللبناني وركب لجنة من الوزارات وجاب الفصائل الفلسطينية وقعدهم قبل بعضهم وقال هيك بدنا نشتغل.
على كل حال استاذ أحمد هذه النقطة أنا مش كتير بوافقك عليها، لأقول لك ليش؟ لأنه هذا الإجماع اللبناني طالما هو حبر على ورق غليو شربوا ميته ما عليه، من 2006 في إجماع لبناني وما شفنا شيء، ما عليه استاذ أحمد.
صحيح صحيح، بس هذا الشغل وصل لمحل إنه باسل الحسن يروح بيشكل طرف ضد طرف فلسطيني، يعني هو اشتغل ضد فتح، فات على المخيمات التقى بأبو محجن، عمل قضية طويلة عريضة بهذا الشكل.
ما التقى مين يردوا يعني بالبلد عنا؟
مع الأسف هذه المفاجأة أنه اشتغل بهذه الطريقة وهو تابع لرئاسة الحكومة. وهون نفهم أنا يعني خلفية مطالبة النائب وليد جنبلاط بإقالته وحركة فتحت له الملفات كلها يتسوى
يعني عم بتقول أنه في جهة داخلية لبنانية عندها مصلحة أن تحرك المخيمات لتستفيد بمكان سياسي.
والشيء المفاجئ، الشيء المفاجئ أنه كان في محاولة من جهاز أمن الدولة للدخول على هذا الملف بتحريض من بعض الشركات المختصة بموضوع النفط والغاز.
أف.
وهون نحن بنرجع أنه في بصيدة مردومة مساحة كتير كبيرة لإنشاء مرفأ خاص بالخدمات النفطية. عين الحلوة مخيم يقع في قلب العمق المطلوب لإقامة المنشآت
يعني
الرافدة،
بده معالجة.
يعني هذا موضوع يحتاج إلى تدقيق شديد وإلى فتح حوار بين الرئيس ميقاطي وبين نائب وليد جنبلاط وبين حركة فتح،
بس بدهم يرجعوا لوطنيتهم وكله بينحل. أكيد. يا أستاذ أحمد في سؤال لألك بآخر دقيقة أو أقل من دقيقة، عم بيقولوا لك ما هو القاسم المشترك بين الشيخ بلال بارودي والشيخ رسلين ملص إمام مسجد المخاضة في المنية؟ ما فهمت ليش عم يسأل السؤال، بس بسأله.
يعني الشيخ بلال بارودي يرعى حلقات تحفيظ القرآن بكل الشمال، وبالتالي هو بيشتغل على يعني دعم كل المراكز بالضنية وبالمنية وبطرابلس وبالقلمون وبكل يعني المناطق.
نعم.
وبما فيها المنية يمكن يكون من هذا الباب، بس ما في شيء خاص.
ما في شيء خاص. على كل حال بدي أشكرك كتير، الوقت كتير قطع بسرعة معك أستاذ أحمد الأيوبي، بيشرفني أني عم بستضيفك بإذاعة لبنان الحر، رئيس المؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية، وكل اللي بحبه أن يتابعوا مقالاتك على موقع البديل، أكيد تكتب مطرح تاني كمان، بس أنا حضرتك ناشر هذا الموقع. نعم. فأكيد شكرا كتير لك ولحضورك معنا. شكراً. من طرابلس على إذاعة لبنان الحر.
شكرا لك.